بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف نصل إلى الله؟
كيف ندخل الجنة؟
كيف نقيم الدين في أنفسنا؟
سأبدأ معكم من البداية الصحيحة، من البداية الحقيقية. سأبدأ معكم فعلا من أول الدين.
لذلك أخي في الله، وأنا أحبك في الله، أنا أبدأ معك هذه الرحلة
في صح كتاب مدارج السالكين.
ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو شرح لكتاب أبي إسماعيل الهروي منازل السائرين إلى رب العالمين.
لماذا اخترنا هذا الكتاب؟
لماذا نركز عليه؟
لماذا ننطلق منه؟
هذا ما سيكون معنا بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في سياق حديثنا، ولكي لا يتوه الطريق من تحت أقدامنا، فإليكم أيها الإخوة في بداية هذه الحلقة مراجعة سريعة لما كنا فيه. لقد بدأنا هذه الحلقات بالمرتبة الثالثة من مراتب اليقظة، وهي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، أن تعرف الزيادة والنقصان من أيام عمرك، من سن حياتك، وهي لا تعد بالسنين ولا بالأشهر ولا بالأيام، بل بالمراحل. فجعلنا كل يوم وليلة مرحلة، كل يوم مرحلة وكل ليلة مرحلة. ونقلنا في ذلك كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، أن يجعل الكيس الفطن كل يوم مرحلة نصب عينيه، فيجعلها نصب عينيه حتى يقطعها سالما. فإذا انقضى اليوم جعل الليلة نصب عينيه حتى يقطعها سالما، فإذا انقضت الليلة جعل اليوم نصب عينيه حتى يقطعه سالما. كل يوم وليلة مرحلة، كل يوم هدف، وكل ليلة لها هدف. الهدف الرئيسي رضا الله جل جلاله، أن يجعل هذه الليلة يظن أنها آخر ليلة في حياته. ماذا أنت صانع؟ ستموت في الصباح، قبل أن يطلع الصبح ستموت، فيمضي هذه الليلة بأحسن ما يكون. إذا طلع الصبح يجعل اليوم من طلوع الصبح إلى المغرب مرحلة، يعني قبل غروب الشمس تغرب شمس حياته، سيموت فيقطعها سالم. هذه مراعاة الزيادة والنقصان من الأيام. ثم بدأنا في شيء من التفصيل، أن الناس في هذه المراحل ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. ظالم لنفسه الذي إذا استيقظ من نومه أو نفت عينيه بدأ يفكر في شهواته، غافل عن ربه، فتح عينيه بص على السيجارة، أو فتح عينيه يدور على المواعيد اللي عليه النهاردة، فتح عينيه يقول عنده فلوس ايه وارتباطات ايه النهاردة. أما المقتصد فهو رجل يقيم الفرائض، فتح عينيه على أذان الفجر جري يتوضى وروح صلى الفجر ويرجع نام. أما السابق بالخيرات ده موضوع مختلف بقى. السابق صحي قبل الأذان، لأن ده مش بتاع الفرائض بس، ده بتاع النوافل، طالب حب. ومثلنا الثلاثة أن الظالم لنفسه كأن رأس المال العمر، هو بيضيع رأس المال، بيصرف من رأس المال، قاعد صارف رأس المال على شهواته وملذاته وراحاته. أما المقتصد فبيستثمر رأس المال على قد بس اللي ينجيه، يقولك عايز ادخل الجنة بس ورا الباب، مش عايز اكتر من كده. فكأنه بيتاجر بدون طلب ربح، انه ما يخسرش، انه يحافظ على رأس المال. اما السابق بالخيرات فعارف ان الحسنة بعشرة الى سبعمية، فبيتاجر بقى. الثانية سبحان الله وبحمده بنخلة في الجنة، فقاعد يزرع زي التاجر اللي عارف ان هو لو خد تجارة من هنا لبلده هيكسب الجنيه 700 او الريال 700، الدرهم والدينار 700، فتجده ان هو لو باع هدومه عشان يتاجر بيها يبيعها. الثلاث اصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. ثم قلنا أن الإنسان إذا جعل اليوم والليلة مرحلة وهو مسافر إلى الله عز وجل، فلابد أن يعرف الطريق إلى الله. وابن القيم يقول لنا الناس علية وسفلة، فالعلية من عرف الطريق إلى الله وسلكها قاصدا الوصول إلى الله، والسفلة أو السفلة الذي لم يعرف الطريق إلى الله ولم يسلكها، وهو المهين الذي أهانه الله فصرفه وشغله. هذا الطريق إلى الله لابد من معرفته، أن يعرف الإنسان الطريق، ولسلوك الطريق لابد من قوتين: قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية معرفة الطريق وآفته، والقوة العملية السير حقيقة. بعدين الإنسان بعد معرفة الطريق والسير إلى الله عز وجل، القوة العلمية والقوة العملية هيودوه بقى وهو ماشي هيقابل عوائق في الطريق. أولها الوحشة، الكلام ده كله فات وقلنا زي علاجها. الوحشة استوحش من الانفراد في الطريق لكثرة الضالين والهالكين والبعيدين عن رب العالمين. نمرة اثنين بطء النفس وزود الطبع. نمرة ثلاثة استصعاب قياد النفس. وجاوبنا على الثلاث عوائق في سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا عن تفاوت القوتين العلمية والعملية. بعض الناس عنده القوة العلمية غالبة، هذه القوة العلمية لما تبقى غالبة على القوة العملية من صفات المنافقين يعلم ولا يعمل. النوع الثاني انك تلاقي عنده القوة العلمية، القوة العملية غالبة على القوة العلمية، بيعمل اكثر من علمه فيبتدع زي الصوفية وغيرهم، يكثروا من العمل على غير هدى بغير علم، فتحصل من هنا انواع البدع. ثم انتقلنا بعد ذلك الى انواع الفتوحات على السائرين في الطريق الى الله، وقلنا منهم اللي ربنا فتح له في القرآن، ومنهم اللي ربنا فتح له في العلم، ومنهم اللي ربنا فتح له في خدمة المسلمين جمع الصدقات وتوزيعها، ومنهم اللي ربنا فتح له في الحج والعمرة، ومنهم اللي ربنا فتح له في الذكر. كل واحد واخد طريق يسلكه إلى الله سبحانه وتعالى. ومنهم جامع المنفذ اللي سالك لربنا في كل الطرق دي، في القرآن وفي الذكر وفي طلب العلم وفي تعليم العلم وفي خدمة المسلمين وفي الحج والعمرة وفي قيام الليل وفي الصيام، كل حاجة تلاقيه شغال مع ربنا سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا على ان الانسان لما يسلك هذا الطريق، بس انت ابدأ، قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي أهرول إليك. بس انت ابدأ، فإذا بدأت هذا الطريق عطف الله عليك واصطفاك وأخذ بيدك واجتباك وأكرمك ونجاك. ابدأ، خذ سكتك، خذ طريقك، وبعد ما تبدأ الله المستعان سيعينك ويأخذ بيدك. ثم كان خاتمة كلامنا في اللقاء الماضي: من عرف طريقا إلى الله ثم تنكب عنها وآثر هواه على الله. كانت هي دي الملحظ الثاني، إن الإنسان عرف طريق لربنا، ربنا فتح له باب في طلب العلم، فتح له باب في الذكر، فتح له باب في القرآن، فتح له باب في قيام الليل، فتح له باب في أي خير من الخير، فتح له باب. وتفاجأ بعد ربنا ما فتح له الباب ومشي فيه شوية، آثر هواه وولى ظهره الباب وابتعد عن الله. وصفنا حاله بقى، وكان جماع القول فيه: فلا لذة العارفين ولا راحة الجاهلين. لو عارف يستمتع باللذة اللي هو عارفها ولا مرتاح، ما هو لو ما يعرفش كان يبقى مرتاح، لو ما دقش كان يبقى مرتاح جاهل. لكن المشكلة انه عارف، انه داق، انه شاف، انه عاش، انه استمتع. دي النقطة اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت: لو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأردته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه، وما التز بطعام ولا شراب ولا خرج إلى الصعودات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه. وهذا هو غب إعراضه وإيثار شهوته، وإيثار شهوته على مرضات ربه. يعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهوته، ومعذبا بشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له، ولو قسم له منه شيء فحسه الخوف والحزن والنكد والألم، فيعيش هما لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرصا لا ينفد وذلا لا ينتهي وطمعا لا يقلع. عياذا بالله عياذا. اللي عرف سكة ربنا التزم ثم ترك، صلى ثم غفل، قام الليل وبطل، كان بيحفظ قرآن ويستمتع بلذة تلاوة القرآن وترك، كان له حال مع الله وتغيرت هذه الحال، تبقى عشته نكد، نكد وألم. هذا في هذه الدار، وأما في البرزخ في القبر فأضعاف أضعاف ذلك، قد حيل بينه وبين ما يشتهي وفات ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، وأحضر جميع غمومه وأحزانه. وأما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعوثين المطرودين، فوا غوثاه ثم وا غوثاه وا غوثاه ثم وا غوثاه يا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس. من أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أعماله وأحواله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فإن الرب جل جلاله سبحانه إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكشفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض، ظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء. احفظ يا أخي، خليك فاكر أن الله إذا أعرض عن جهة، إذا أعرض عن جهة تبقى الجهة دي نحس وبؤس وشقاء وذل وهم ونكد وحزن. لو أعرض عنك الله الألم كله. فلذلك أخي حبيبي أنا أحبك في الله، لو ربنا فتح لك باب خير اوعى تقفله بإيديك، اوعى تعرض عنه وتلتفت في أي ناحية. لما ربنا يفتح لك باب خير ادخل فيه واستكثر منه، قول يا رب، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قل يا رب، يا رب لا غنى لي عن بركتك. قل يا رب، وهكذا أقبل يقبل عليك. وإذا أعرضت أعرض الله عنك. طيب تقول لي عم الشيخ، طيب تقول لي عم الشيخ أنا عمال تقول لي نبدأ منين ونبدأ إزاي؟ ابن القيم يروح نقلنا نقلة جميلة رائعة، يوم يقول إيه عليه رحمة الله، قاعدة في ذكر طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال. طريق قريب موصل ده ازاي؟ ابن القيم عليه رحمة الله والكلام في طريق الهجرتين يقول في ذكر طريق يوصل في ذكر طريق يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وهي شيئان: حراسة الخواطر، هي شيئان، أحدها حراسة الخواطر، والثاني صدق التأهب للقاء الله. خلي بالكم يا إخوة، وأنا بحبكم في الله، انتبهوا معايا إن إحنا بنتكلم عن معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. ابن القيم عليه رحمة الله يذكر لك في موضوع معرفة الزيادة والنقصان من الأيام دي في طريق يوصل إزاي. حفظ الخواطر، إنك تحفظ. عارف الخواطر يعني إيه؟ الخواطر الحاجات اللي بتخطر على بالك، اسمها إيه؟ الخواطر. حفظ الخواطر، انك تحفظ بالك ده ما يخطرش عليه حاجة تغضب ربنا. شو بقى؟ ان ما يخطرش على بالك حاجة تغضب ربنا، تبقى كل الخواطر صح. ابن القيم يقول ايه؟ حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها بذر الشيطان، بذر الشيطان والنفس في أرض القلب. يبقى الخواطر دي بذور شر. الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تبذر الخواطر دي في أرض القلب، فإذا تمكن من بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى. إذا تمكن الشيطان والنفس الأمارة من بذر الخواطر في أرض القلب، خلاص الشيطان بقى له في القلب مثل جحا هيتردد عليه، لأن في خواطر لبذور موجودة، فيسقيها يسقيها مرة بعد مرة حتى تصير إرادات. يبقى يسقي الخواطر، بذور الخواطر لما تسقي تبقى إرادات، والإرادات إذا سقاها مرة بعد مرة تصبح عزائم ولا يزال بها حتى تثمر الأعمال. يبقى خلي بالك، خواطر، إرادات، عزائم، أعمال. خاطر إرادة، عزيمة، فعل. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات، ودفع الإرادات أيسر من دفع العزائم. عندما يتم يكون العزم يجد الإنسان نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها، عجز عن إطفائها. فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ فبنحفظ الخواطر دي إزاي؟ إزاي نقدر نحفظها؟ قلت والقائل ابن القيم عليه رحمة الله بأسباب عدة، أحدها نمرة واحد العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك. آه لو نعرف ربنا كويس، لو تعرفه سبحانه جل جلاله، سبحان الله العظيم. هي دي مشكلتنا، مشكلة كل إنسان، الجهل بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يا لله لو لينا قلوب، لو لينا عقول بتفهم، لو لينا قلوب بتحس. الله الملك جل جلاله يقول لك: أنا أعلم ما في داخلك فاحذرني، فاحذرني. ومع ذلك أنت لا تحذر. يبقى لقيت كده في السرير حاطط ايده تحت دماغه وقاعد يحلم ويفكر في الحرام وناسي ان الملك شايفه ويقدر يشله، قادر ومسترسل مع احلام اليقظة، ويحمل 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 في الحرام. اسمع تاني قول ربك جل جلاله: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، فاحذروه. دي المعاصي الخطيرة، معاصي القلبية، علمك باطلاع الله على قلبك، وعلمك بخبث قلبك وصبرك على ذلك. المعاصي القلبية خطيرة جدا، اخطر ما في المعاصي هذه المعاصي القلبية. علمك باطلاع الله على قلبك، ربنا شايف قلبك من جوه، مع علمك بخبث قلبك، ربنا سبحانه على قلبك مطلع على قلبك وشايف خبث قلبك، وانت عارف الخبث اللي في قلبك وصابر وساكت. فلذلك حفظ الخواطر يجي منين؟ مع علمك هذا، ان تعلم ان ربنا شايف، فتستحي من الله سبحانه وتعالى. الثاني حياؤك منه، انك تستحي من الله سبحانه وتعالى، تستحي من ربنا جل جلاله، حياؤك منه. يقول ابن القيم: الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. استحي، انكشف ان يشوف ان سبحانه وتعالى ربنا يشوف منك انك عازم على معصيته، راغب في معصيته، طارق معصيته. ثلاثة اجلالك له، أن تجل الله إجلالك له، أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. تعظم ربنا، ودي المشكلة الكبيرة برضو اللي بيفتقدها كثير من المسلمين، تعظيم الله، معرفة عظمة الله، إجلال الله في القلب، أن يطلع سبحانه فيرى من قلبك هذا الخبث. سبحان الله العظيم. أنا عايز أسيبك دلوقتي عشان تجرب الثلاثة دول، عايز أسيبك دلوقتي علشان تجرب الثلاثة دول، تجرب مراقبة الله، اطلاع الله على قلبك، علمك العلم الجازم باطلاع الله على القلب. اثنين حياؤك منه، ثلاثة إجلالك له، إجلالك له، أن تجل الله أن يرى مثل هذا الخبث. ابدأ، جرب حفظ الخواطر، إن ما فيش حاجة تخطر على بالك إلا ما يرضيه سبحانه. أحبكم في الله، وألتقي معكم اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.